إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بهذا، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة دون أن يكون هناك سابق معرفة بينهما ولا لقاء، وإنما يشعران بها بعد الزواج. وجعل بينكم مودة ورحمة، وهذا من آيات الله البينات يعرفها من جربها، منة من الله تعالى على عباده. وهذا النكاح من نعم الله عز وجل، فهو الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. عباد الله، هذه المسألة الخطيرة وهي قضية النكاح التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وأخبر أن النكاح من سنة المرسلين، فقال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وذكر فائدته بكلمتين: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وأمر به لابتغاء الولد، فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. ونهى عن الزواج من امرأة أعجبت رجلا لأنها لا تلد، وأخبر أن النكاح من سنته، وأن من رغب عن سنته فليس منه صلى الله عليه وسلم. هذا النكاح الذي يختص فيه الرجل بامرأة لا يشاركه فيها غيره تمييزا عن البهائم، هذا النكاح حكمه الوجوب إذا كان الشخص قد خاف على نفسه الحرام. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخشي العنة بتركه قدمه على الحج. وقال الكاساني الحنفي رحمه الله: من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم. ثم قال: ولأن الامتناع عن الزنا واجب ولا يتوصل إليه بالنكاح، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به يكون واجبا. وكذلك المرأة إذا خافت على نفسها من الوقوع في الزنا وجب عليها النكاح بأن لا تمانع الكفء إذا تقدم لخطبتها، بأن لا تمانع الكفء إذا تقدم لخطبتها. وقال البهوتي رحمه الله تعالى: يجب النكاح على من خاف الزنا بترك النكاح من رجل أو امرأة، سواء كان خوف ذلك علما أو ظنا. لو غلب على ظنه أنه يقع في الحرام وجب عليه، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام، وطريق ذلك النكاح. ولذلك كان السلف لا يؤخرونه ولا يؤجلونه. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء. وقال شيخ الإسلام: والإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو دين الأنبياء. وأما مسألة ترك النكاح لأنه لا يجد نفقة، وهل تشترط النفقة لأجل النكاح وجوازه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، وقال آخرون كما قال صاحب منتهى الإرادات رحمه الله: ويجب النكاح على من يخاف بتركه زنا وقدر على نكاح حرة. وظاهر كلام أحمد: لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، كله واجب عليه. واحتج بأنه عليه الصلاة والسلام كان يصبح وما عندهم شيء، ويمسي وما عندهم شيء، ولأنه عليه الصلاة والسلام زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد، ولا وجد إلا إزارة، ولم يكن له رداء كما رواه البخاري. وهذا في حق من يمكنه التزويج، من يجد من يزوجه، من يتمكن من النكاح. أما من لا يمكنه فقد قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والاستعفاف يكون بأمور، منها الصيام وممارسة العبادات وإطالتها كقيام الليل وصلوات النوافل والرواتب ونحوها من الأعمال الصالحة، كطلب العلم والدعوة إلى الله، فإن في ذلك مشغلة عظيمة لمن لم يجد النكاح، ولا بد من طول الممارسة ليجد العفة. فلا يكفي صيام أسبوع أو أسبوعين ثم يقول: لم أجد العفاف، بل لا بد من طول الممارسة لمن لم يجد النكاح. وأوجب بعض أهل العلم الاقتراض لأجل النكاح الواجب إذا كان يخشى على نفسه الحرام ولم يجد. ونقل صالح عن الإمام أحمد أبوه، نقل عن أبيه أنه قال: يقترب ويتزوج. إلى هذه الدرجة ذهب أهل العلم. وعقد النكاح عقد خطير، رتبت الشريعة لعقده وفسخه أحكاما معلومة وحدودا معروفة، لأنه ينبني عليه أمور كثيرة جدا، كنسبة الأولاد إلى أبيهم، والإرث، والمحرمية، والنفقة، وغير ذلك من الأحكام. فاعتنت الشريعة به اعتناء بالغا، فلا بد أن يكون بولي بالغ عاقل يعرف الكفء من الناس ومصلحة المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، فالمرأة لا تزوج نفسها مهما بلغ عمرها. وأم سلمة مع تقدمها في السن ووفور عقلها قالت لولدها عمر: يا عمر قم فأنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء ليخطبها. وأحق الناس بالولاية أقربهم، فالولاية في النكاح للعصبة وهم من جهة الأب، فيزوجها وليها العاصب الأقرب فالأقرب. البداية بالأب فالجد فالابن فالأخ وهكذا. وغير العصبة لا ولاية لهم إلا بتوكيل، كالخال والجد لأم ونحوهم. وإذا لم يكن الولي أهلا للولاية يزوجها الولي الذي بعده. وإذا لم يكن لها ولي كامرأة أسلمت فإن وليها القاضي. ويجب كذلك على الولي أن يخاف الله تعالى، فلا يرفض من يتقدم لابنته لأن البنت موظفة وهو يريد الراتب، أو أنه لا يتنازل أن يزوج فلانا أو فلانا من الناس لأجل أنه يراه ليس بالمستوى في النسب أو بالمستوى في العائلة ونحو ذلك. عباد الله، وأخذ موافقة الفتاة واجبة لا بد منها، لا يزوجها إلا برضاها، ويحضر العقد رجلان مقبولان في الشهادة. وكذلك تعين المرأة ويجوز العقد عليها سواء كانت حائضا أو صائمة أو غائبة عن البلد، بشرط أن يعرف رضاها. عباد الله، النكاح فيه فوائد لا تحصى، من تقريب الأسر وابتغاء الولد، وهو سبب الغنى وكثرة الرزق، لا كما يتوهم بعض الناس من ضعاف التوكل. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم زوجوهم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. تزوجوهم وزوجوهم، انكحوا وأنكحوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله عونهم. وذكر منهم الناكح الذي يريد العفاف. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وبهذا يتبين يا عباد الله مما سبق من الحث على النكاح والإلزام به وإيجابه على من خشي على نفسه الحرام، أن كثيرا من شبابنا وفتياتنا آثمون مجرمون بترك النكاح. ويتبين أن كثيرا من الأولياء آثمون لردهم الرجل الذي تقدم وهو صاحب دين وخلق. ويتبين كذلك أن هذه الفتاة التي تريد إكمال الدراسة وترد هذا الولد مع أنه جاء وهو صاحب دين وخلق، وهي تخشى على نفسها الحرام، مما يتبين من حال مجتمعنا أنها آثمة برده وعدم قبوله. وهكذا يعظم الإثم وينتشر الحرام ويفسد الناس ويكثر البغاء وينتشر أولاد السفاح من أجل مخالفة الدين والشريعة. لا راحة نفسية لغير زواج، ولا تفرغ للفكر، ولا اطمئنان للقلب، ولا إعانة على أمور الدنيا والآخرة إلا به. وماذا ينفعها لو أكملت دراستها فنالت شهادة لا تحتاجها في النكاح، وحالت الدراسة بينها وبين زواجها. ومن أعظم الظلم عضل المرأة وحبسها عن الزواج، مخالفة لقول الله في الكتاب العزيز: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والفساد العريض ما نشاهده اليوم من أنواع المغازلات والمعاكسات والعلاقات المحرمة وفقد العفة
وزوال الطهر وقيام الحرام وكثرته وانتشاره وخروج البنات مع الأولاد في السيارات ونحو ذلك وما يحدث في الأسواق، هذا كله هو الفتنة والفساد العريض الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوه، إذا ما زوجت الكفر، إذا رفضت من تقدم إليك من صاحب دين وخلق، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليم. معصية لله ولرسوله وإعانة على الحرام، ولا شك أنه مشارك في الوزر الذي سيحصل بسبب منع زواج ابنته أو امتناعها أو تأخير الشاب لنفسه ونحو ذلك، الجميع مشترك في الإثم الذي يحدث. والعاضل تسقط ولايته وتعطى لمن بعده، ولا تقبل شهادته، ولا تصح إمامته في الصلاة ولا ولايته، كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم. إذا امتنع عن تزويج الكفر سقطت عدالته. عباد الله، ما الذي يدفع كثيرا من الناس إلى التغرب من أجل النكاح؟ يقولون: لا نجد الحلال في البلد، لا نجد من يزوجنا، فيريد أن يتزوج من الخارج ويحصل على رخصة ويدفع ما يدفع ويتزوج، ويريد الزواج، يريد فكاك نفسه. ولذلك تفاجأ بأنه تزوج فلبينية من أقاصي الأرض. بأي سبب؟ الظلم الذي أحدثه الناس، الظلم من الأولياء والظلم من النساء وظلم المجتمع بالعوائد السيئة مما جعلوه من العوائد الكثيرة. والذي يستولي على مهر ابنته إنما هو آكل للحرام وآكل للمال بالباطل، فإنه حقها ينفق عليها وتعطاه كاملة، فإن رضيت بجزء منه أو به لأبيها فحلال عليه، وإلا فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئا، لا يأخذ منه قرشا، يكمله لها ويوفيه لها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هؤلاء يتورطون أعظم الورطة في ذلك اليوم. والذين يرفضون الأكفاء من الناس يريدون غنيا أو يريدون نسيبا حسيبا، ولو كان لا يصلي، ولو كان من أرباب الفسق والأسفار المحرمة والفجور، يهمنا نسبه لا يهمنا دينه، هذا شعارهم عندما يتقدم لابنتهم الشخص، خيانة للأمانة التي حملها الله بقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فيقوم هذا الولي بالخيانة والبنت بالخيانة، ويحصل الاشتراك في الإثم برد المتقدم. وعندما يأتيه من يجده لا يكافئه يرده، ولو تبقى البنت عانس أو يتقدم بها السن أو تقع في الحرام، يعكفون على خطوات الشيطان ويتبعونها ويقولون: غير مناسب. وربما قال بعضهم له: كيف تتجرأ على دق بابنا؟ يتقدم لهم بالحلال يقولون: كيف تتجرأ على طرق بابنا؟ يا أيها الوضيع، ممن أنت؟ ما هو أصلك؟ من أي بلد؟ أنت مهين ثم تتجرأ على طرق بابنا؟ فيقول لهم الدين والشريعة، فيقولون: خلي الدين على جنب، خلي الدين على جنب عبارة شائعة صارت مقولة لكثير من الناس. خلي الدين على جنب، ما معنى خلي الدين على جنب؟ معناه الكفر بالله عز وجل، معناه الخروج عن الملة، معناه إقصاء الشريعة، معناه تحدي الله ورسوله، معناه الخروج من رفقة الدين. خلي الدين على جنب، لا يتحاكمون إليه، لا يريدونه، يريدون أن يمشوا العادات والتقاليد ويحكموا هذه السفاهات، وليكن بعد ذلك ما يكون بالحرام. عباد الله، هذه المغالاة في المهور والزيادة فيها والكلفة العجيبة واشتراط الصالة والشبكة وارتفاع المهر، أي شيء يسبب وأي عوائق يحدث؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها، يعني أنها تلد بسهولة. قال عروة: وأنا أقول من عندي ومن أول شؤمها أن يكثر صداقها. حديث حسن، وينبغي حتى على القادرين أن لا يغالوا بالمهور، لئلا يسنوا السنة السيئة للناس ولا يتسببون في حمل الآخرين على مباراتهم وتقليدهم. فليتزوج على مهر معقول، فإذا دخل بزوجته أعطاها ما شاء. وقد قال عمر: لا تغلو في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها. النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. 12 أوقية يعني قدرها بعض أهل العلم المعاصرين قبل سنين ب140 ريال فقط، أكثر من 12 أوقية من الفضة فقط. هذا هو المهر. ولذلك اقترح بعض أهل العلم جعل الصداق نصفين، جزء معجل وجزء مؤخر، حتى يتيسر للزوج الدخول ودفع المعجل ويتعجل بالزواج ويعجل به. والسعادة أيها الناس ليست بزيادة المهر، ولا أن يقال فلان بنت فلان مهرها كذا ودفعوا لها كذا. هذا شيء، هذا فخر مؤقت ويزول بسرعة ويحل بدلا منه الشقاء والعذاب عندما يجد امرأته النكدة التي تسببت في ديون لا يقضيها إلا بسنوات. ويكون ذلك من أسباب الشقاء ولا شك. ما عليك لو زوجتها بما تيسر، أعطها ما تيسر واقبل يا أيها الولي ما تيسر، وستأتي البقية إن شاء الله، ويرزق الله، وتحل السعادة والسكينة والأولاد، وتحدث العفة بتيسير الأمور. خذ ما تيسر، ودع ما عسر، زود، مشي الحال، استدرك أمرك، بنتك، عرضك، المهم أن تعفها الآن، وليس أن تنتظر الغني أو تشترط ما تشترط. يا عباد الله، المسألة خطيرة والله. المسألة التي تحدث الآن في المجتمع، المسألة التي تحدث من إقامة العوائق، مما فيه من الشر ما لا يعلم به إلا الله. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يرزقهم الفقه في كتابه واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أغنينا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. يسر أمورنا وحصن فروجنا وطهر قلوبنا واقض ديوننا وباعد بيننا وبين الفحشاء. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها، وجعل بيننا مودة ورحمة. أشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأزواجه وذريته رضي الله عنهم أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقيرا، قال له لما جاءت المرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ الراوي يقول: الرجل ما له رداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها سور يحفظها. قال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ اشترط حفظ القرآن. ما أعظم شرف حفظ القرآن، تحفظهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. رواه البخاري. ملكتكها المهر أن يعلمها ما يحفظه من القرآن. زوج النبي عليه الصلاة والسلام فقيرا، وزوج جميما قبيح المنظر. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له جليبيب، على وجهه في وجهه دمامة، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزويج، فقال: إذا تجدني كاسدة، من الذي يقبل بي ومن الذي يزوجني؟ فقال: غير أنك عند الله لست بكاسد. ثم خطب له فأنكحه، وأصر على أهل المرأة أن يقبلوا، وشفع في ذلك حتى تزوج الرجل، وكانت زوجته من خير النساء بعد ذلك لما رضيت بمن اختاره لها النبي عليه الصلاة والسلام. وتلك المرأة القرشية النسيبة اختار لها أسامة بن زيد، قال: انكحي أسامة. تقدم إليها قرشيان، قال: هذا في العلة الفلانية وهذا العلة الفلانية، هذا صعلوك وهذا ضراب للنساء، انكحي أسامة. فوجدت فيه الخير والبركة. عباد الله، إن من أكبر العيب أن نجعل ما ليس بعيب عيبا. وإذا قلت للناس اليوم: كل واحد يأخذ بيد صاحبه ممن يظن فيه التقى والدين والخلق من العزاب الذين ليسوا بمتزوجين، بل وحتى من المتزوجين، وليعرض عليه أخته أو ابنته ويقول له: تزوج؟ فيقول: لا. ما يمنعك من الزواج؟ ما وجدت الفتاة المناسبة، عندي لك فتاة مناسبة. لو أخذ كل واحد بيد صاحبه ليعرض عليه النكاح من هذه المرأة التي عنده في البيت، من أخت أو بنت أو حتى أم مطلقة، هل في ذلك عيب؟ ونخاطب العقلاء للمجانين، نخاطب الناس الذين يتبعون الشريعة وليس العادات، هل في ذلك عيب؟ قال البخاري رحمه الله:
باب عرض الإنسان بنته أو أخته على أهل الخير. لاحظ فقه البخاري في العرض في هذا العنوان، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. عن ابن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة مات زوجها رضي الله عنه من خنيس بن حذافة السهمي، وكان هذا الرجل قد توفي بالمدينة، قال عمر: فأتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. هل قال عمر: عرضنا البنت ورفض الرجل والله لا أعرضها أبدا، أو قال: هذا العين أبدا؟ ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد خطبها فلم يرد أبو بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم يرد أبو بكر أن يتزوج امرأة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن رغبة فيها. إذن لو قمنا بفعل هذا، لو كل واحد عرض أخته أو بنته بطريقة مناسبة، ولا نقل عرضها كالسلعة أو كالسيارة، وإنما بطريقة مناسبة، أمسك بيد رجل يظنه صالحا صاحب خلق فقال: تعال عندي من أزوجك، من أزوجك بها. والله إن كثيرا من العوائق تزول، ويكون الواسطة هذا صاحب يسهل الأمور. ولكن أين العقلاء؟ أين الذين يتبعون الدين؟ أين المسلمون حقا؟ أين الذين يقتدون بالسلف؟ سعيد بن المسيب لما رأى تلميذا له قد ماتت زوجته زوجه في الحال، ذهب إليه زوجه في الحال، وأتى بالبنت في نفس اليوم وقال: كرهت أن تكون تبيت عزبا، كرهت أن تبيت أعزب. ولذلك جاء له بالزوجة فورا وفتح الباب ودفع المرأة وأغلق الباب، وسقطت المرأة من الحياة، ثم قامت أمه فجهزتها فدخل بها. فالمسألة إذن أيها المسلمون، من يبادر إلى حمل لواء الشريعة؟ من الذي يتقدم؟ من الذي يتقدم ويمسك بالأمر؟ من الذي يسير على الشريعة؟ عباد الله، كفاية عوائق، كفاية ما تسببنا به من المحرمات في المجتمع. لا بد الأخ الأكبر قبل الأصغر، ولا بد البنت الصغرى قبل الكبرى، ولا بد أن يكون مهر فلانة مثل مهر فلانة، ولا نرضى بالتفاوت، وهذه ليست أقل من هذه، وبنتنا ليست أقل من بنت الناس، وهذه لا بد أن تكمل الدراسة. وبعد ذلك وماذا ننتظر؟ نعيش في عالم الاكتشافات المتأخرة، تصر البنت على إكمال الدراسة وأهلها يماشون رغبتها، ثم تكتشف بعد أن تصل إلى سن 24 أو 25 وبعد ذلك وتتوظف أنه قد فاتها شيء كثير ولم تعد مرغوبة، ونادر من يتقدم إليها، والشباب يريدون الصغيرات ونحو ذلك من الكلام. اكتشاف متأخر، وتكتشف أن فلانة من رفيقاتها، ويكتشف الشاب الذي تعمد اللهو واللعب سنين طويلة أن فلانا من أصحابه صار له زوجة وبيت وأولاد، ذرية، مكانة في المجتمع، عفاف، سكينة، راحة نفسية، وهو إلى الآن ما تزوج، وهي إلى الآن ما تزوجت. نحن نعيش في عالم الاكتشافات المتأخرة. ثانيا، هل صار اللهو والحرام لا بد منه قبل الزواج؟ هل صار مما لا بد منه المرور بمرحلة المغازلات والمعاكسات والتعارف بالحرام والموعد واللقاء والفجور؟ هل صار أمرا لا بد منه قبل النكاح؟ ولا بد أن يتعرف الشاب بفتيات ويتعرفن بشباب، وتكون له في السوق أين مخرج ثمانية ممكن توصلنا عليه لكي يمشي معها، وما يحدث بعد ذلك؟ هل القضية الآن يا أيها الناس، يا أيها العقلاء، لابد أن يمر الشاب بالحرام قبل الحلال؟ لابد أن تمر الفتاة بالحرام قبل الحلال؟ أم أن الدين يقول الستر والعفاف والحلال مباشرة، وشرع الله وشرع الله فوق الجميع؟ واحد تعرف على فتاة بالهاتف معصية، لكن فيه بذرة خير، فقال نريد الزواج، فكادت أن تغلق السماعة، وقالت إن فتحت معي موضوع الزواج مرة ثانية لا تعرفني ولا أعرفك. معناها ماذا يا عباد الله؟ معناها بالحرام أهلا وسهلا، بالحرام تعال، بالحرام الباب مفتوح، بالحلال لا، بالحلال الباب موصد، بالحلال لا زواج. ثم إلى متى مجاراة المجتمع في الصالات والشبكات والهدايا والملابس والمهر واشتراط البيت المؤثث؟ إلى متى؟ وهذا الكلام كله معروف، ولكن أين الذي يطبق؟ وقد تواتر كلام أهل العلم والخطب والأشرطة والدروس والكتب والمحاضرات، كل الكلام معروف، لكن من الذي يسارع إلى التطبيق؟ الذين يطبقون قلة مع الأسف. ولذلك العلم وحده لا يكفي، لا بد من العمل، لا بد أن يتذكر الإنسان أن مصيره إلى القبر، وأنه إذا ما اتبع الشريعة يندم، إذا ما ندم في الدنيا سيندم في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. عباد الله، القضية خطيرة، فهل يعي السامعون؟ وهل يقوم الناصحون؟ وهل يلتزم الناس؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر الفضيلة والعفاف بيننا، وأن يكفينا الرذيلة والفجور. عباد الله، لا زالت مأساة إخواننا في البوسنة تتصاعد، وليس العجب من الكفار، فالكفار أعداؤنا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، ولا ننتظر منهم شيئا إلا المزيد من المحاربة والمواطعة والمساعدة في تقتيل إخواننا وتجويعهم وتشريدهم. مأساة ما عرفها هذا القرن، ما عرفها هذا القرن. شيء عجيب يحصل، شيء عجيب، والعجب من تخاذل المسلمين. والله إن دماءهم في رقابنا، والله إن تشريدهم في أعناقنا، والله إن اغتصاب نسائهم في مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى. ولا بد من مشاركة بصدقة، بدعاء، بمساعدة، ثم بماذا حصل على الهوان الذي أدى إلى محنة إخواننا في البوسنة؟ الهوان، لماذا صرنا أمة هوان وذل؟ لا اكتراث ولا يؤخذ رأينا، لأننا تخلفنا عن الشريعة. لو سارعنا إلى الشريعة، لو طبقنا الشريعة في أنفسنا، في بيوتنا، في أولادنا، في واقعنا، صرنا أمة عزيزة، لا أحد يستطيع أن يقترب من شبر من أرضها أو من أبنائها. فنحن بتخلفنا ومعاصينا نحن من أسباب معاصينا، من أسباب محنة إخواننا في البوسنة وكشمير وطاجكستان إلى آخره، من أسباب تسلط أعداء الله علينا نحن. العلة فينا، لا مهرب ولا تعليق لأخطائنا على شماعات الآخرين. نحن البلاء فينا، نحن فينا الجبن والخوف، نحن فينا الذل، نحن فينا المعاصي، نحن فينا ترك الصلوات، نحن فينا منع الزكوات، نحن فينا ارتكاب الزنا والفواحش، نحن فينا البيوع المحرمة والرشاوة، نحن فينا العيب كله. لو أننا صلحنا لعزت الأمة، والله ما اقترب منها أحد. فلا شك أن محنتهم تذكرنا بوجوب العودة إلى ديننا، وهذا درس عظيم والله. محنتهم تذكرنا بوجوب عودتنا إلى ديننا، لكي تأخذ هذه الأمة موقعها في المقدمة، ليس في مصاف الأمم المتقدمة، وإنما في المقدمة. كنتم خير أمة أخذت للناس بهذا المنهج والدين، فأين المنهج والدين؟ اللهم إنا نسألك لأنك أنت الله الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك أن تنجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم ارفع عنهم الذل والهوان والعذاب، اللهم ارحم قتلاهم واشف جرحاهم وأطعم جائعهم واحمل حافيهم واكس عاريهم، اللهم أنزل عليهم الصبر واليقين وارزقهم الصبر على ما أصابهم، واجعل من مات منهم شهيدا في سبيلك يا رب العالمين. اللهم دمر الصرب وأعوانهم، أهلك الصرب ومن شايعهم، ابطش بالصرب ومن عاونهم على هذه الجريمة في إخواننا يا رب العالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اجعل بأسهم بينهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم فرق صفهم وشتت شملهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم عاجلهم بنقمتك وأنزل بهم سطوتك. اللهم أنت سريع العقاب فأسرع بعقابهم وعجل بعذابهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعلنا ممن يخافك ويتقيك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.